أود منكم نصيحة للمسلمين عامة والجزائريين خاصة بشأن ما يروج له الإعلام لبعض من يقدمونه للناس عبر هذه الوسائل بأنهم مباركين، ومنهم من يخرج العسل من يده، ومنهم من يخبر عما في باطن الأرض وغيرها من هذه الأمور، فقد يغتر بهم فئام من الناس، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، لا شك ولا ريب أن الإعلام في هذا الزمان مما يغير الحقائق، وخاصة فيما تعلق بالأشخاص، فإن الإعلام يرفع من يشاء ويضع من يشاء، وهذا ليس معيارا ينبغي على أهل الصلاح والتقى أن يتفطنوا لمثل هذه الأمور. ليس كل من رفعه الإعلام وقدمه وأشاد به ومدحه هو كذلك، فبالنظر إلى خلفيات وما يعتمد عليه هذا الإعلام من الترويج للباطل في غالب الأحيان، لأنه يسعى لتمرير فكرة وفرض عقيدة من العقائد المنحرفة في البيئة التي تدين لله جل وعلا بالعبودية، فهؤلاء الآن يسيرهم ويملي عليهم أعداء هذه الملة، وخاصة وقد ابتلينا بمثل هذه الأفكار كالفكر العلماني الذي هيمن على كثير من البلاد الإسلامية مع الأسف الشديد. وهذا من تلبيساتهم، والتلبيس سلاح من أسلحة أهل الشر والباطل، وعلى رأسهم الشيطان الرجيم الذي يلبس على الناس فيقلب لهم الحقائق، فيرون الحق باطلا والباطل حقا عياذا بالله تبارك وتعالى. وهذه المسألة بالذات هي من المسائل المتعلقة بالاعتقاد، لأنها من الأمور الغيبية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا شهد لبعض الأشخاص ولبعض الأعيان ولبعض الأمور أن فيها بركة أو أنها بركة، والبركة هي كثرة الخير، فهذا الذي شهد الله جل وعلا به نشهد به نحن كذلك إيمانا بما أخبر به تبارك وتعالى. أما ما لم يدل دليل من كتاب ولا من سنة على هذا الأمر، يعني على وجود أو حلول البركة فيه، فهذا لا يجوز لنا اعتقاده، لأنه غيب ولا يعلم الغيب إلا الله. وفرق بين أن نحسن الظن بشخص أو ما إلى ذلك، وبين أن نعتقد فيه مثل هذه الأمور التي نعتقد، بل ويجب علينا أن نعتقد أنه لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فنحن نعتقد أن أنبياء فيهم بركة، وأن آثار الأنبياء بركة، وثبت عن الصحابة أنهم كانوا يتقاتلون على فضل وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، تلك القطرات التي تتساقط من وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، أو على أثر وضوئه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال يتبركون بها. فهؤلاء ثبتت في حقهم البركة، وهذا في جميع الأنبياء. وكون هؤلاء الأشخاص تظهر منهم مثل هذه الأمور التي نعتقد، وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة، أنها قد تكون من الكرامات أو قد تكون من شطحات الشياطين، والفرق بين هذا وذاك كما بين علماؤنا وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، هذا بالنظر إلى حال الشخص. فإذا كان الشخص مثلا معروف بالسنة ويشهد له بالخير في هذا الباب وهو من أهل الصلاح والتقى والتعبد لله جل وعلا مستقيما على دينه تبارك وتعالى متبعا لهدي نبيه صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونه، هذا الأمر الذي يكون بالنسبة للناس على خلاف عادتهم يقال أنه كرامة من الكرامات أعطاها الله جل وعلا لهذا الشخص، كما أعطى الله جل وعلا للأنبياء وأيدهم بالآيات، الآيات التي يسميها البعض بالمعجزات، كتسبيح الحصى في يد النبي عليه الصلاة والسلام، أو خروج الماء من أصابعه، أو ما إذا إلى ذلك من مثل هذه الأمور. هذه تدل على هذه البركة التي هي ثابتة بنص الكتاب والسنة. وعلى هذا فإن المغالاة في هذا الأمر، هذا من مذهب وعقيدة أهل التصوف، هؤلاء الذين يعتقدون هذا الاعتقاد الباطل ويروجونه ليرفعوا من قدر ومنزلة شيوخهم، وقد يكونون أهل باطل في غالب أمرهم عياذا بالله جل وعلا. فلا ينبغي ولا يجوز للمسلم أن يبني على مثل هذه الأمور هذه الاعتقادات، لأنها انحراف عن العقيدة الحق، عن عقيدة أهل السنة والجماعة. وقلت هذه قد تكون بالنسبة لمن كان هذا حاله، يعني حاله وظاهره الصلاح كذلك، أما إذا كان على خلاف ذلك معروف بانحرافه وعدم استقامته على طاعة ربه وعدم اتباعه لهدي نبيه عليه الصلاة والسلام، هذا يكون من استدراج الشياطين له، وهذا يكون حيلة من حيله ليصد الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى. ينبغي على المسلم أولا أن يسعى في لتحقيق البركة في أموره كلها، البركة في عمره والبركة في رزقه والبركة في عمله، والنبي صلى الله عليه وسلم دلنا على شيء من هذه الأسباب التي تحقق لنا هذه البركة، من مثل قوله بورك لأمتي في بكورها، يعني المسلم إذا بكر من يومه وقام لصلاته لصلاة الفجر مثلا، والأفضل منه من قام قبل الفجر بسويعة ذكر الله جل وعلا وقام يصلي ويناجي ربه تبارك وتعالى، ثم صلى فرضه ثم جلس في مصلاه يذكر ربه حتى تشرق الشمس عليه وهو في طاعة وفي ذكر، هذا لا شك أن الله جل وعلا يبارك له بنص حديث رسول الله، يبارك له بركة عامة في عمره في أهله في ولده في رزقه، وهكذا مثل هذه الأسباب التي ثبتت فيها هذا الخير أي هذه البركة. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا وأن يبعد عنا وساوس الشياطين وتلبيسات الملبسين، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. ولهذا من الضروري جدا أن يتعلم المسلم عقيدته، لأن بتعلم العقيدة وتحقيقها يسلم المسلم من مثل هذه الشرور، وهذه الشرور من أخطرها على قلبه وعلى دينه، لأن أغلى ما نملك هو ديننا، وأصل هذا الدين هو الاعتقاد، فإذا فسد الاعتقاد فسد بعد ذلك كل شيء. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، والعلم عند الله جل في علاه.